وبعد إخوتي، ماذا عسى أن أقول في شمائله الحسان؟ ولو استعرت لسان سحبان وملكت أزمة البيان، فإذا جلت المعاني تسامت عن قيود الأفعال والأسماء، يتأبى السيل الذي يصدع الأجبال أن يحتويه جوف إنائي. إذا الله العزيز عليه أثنى بما جاء في المثاني ما ثنائي، مهما أقل فيه فإني عاجز عن حصر عشر العشر من تلك الحلى، وحسبي أن أردد وإنك لعلى خلق عظيم وكفى. صلى عليه مسلما الرب الورى، ما لمع البرق على أم القرى وهتفت قمرية على الذرى. بهذا التعامل سجل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم صفحات أنظر من الدر الأزهر والياقوت الأحمر، تجود بوبلها الصافي المقطر كماء المزن بل أنقى وأطى. إن أظلمت كانت شعاعا مجتلى، أو أجدبت كانت ربيعا مغرقا، تحلو على تردادها فكأنها سجع الحمام إذا تردد أطربا. هذا عمر رضي الله عنه، ما تملى بيانه ذو بيان وذكاء إلا اعترته الحمية. لم يرضى أن تذكر له فضيلة والصديق في مجلسه. رأى رجل في منامه أن القيامة قامت وعمر قد فرع الناس وعلاهم بسطقا وشرفا، فقيل بما علاهم؟ قيل بالخلافة والشهادة وأنه لا يخاف في الله لومة لائم. فلما أصبح ذهب لعمر فوجد الصديق عنده، فقص عليه الرؤيا فانتهره عمر قائلا: قم أحلام نائم أحلام نائم. ولما توفي الصديق دعا الرجل وقال: قص علي تلك الرؤيا. قال: أما نهرتني ورددتها علي يا أمير المؤمنين؟ فقال العبقري: أما تستحي أن تذكر لي فضيلة في مجلس فيه أبو بكر؟ حاله أبو بكر أبو بكر، يقايس بين الناس حتى إذا انتهى إلى قدره القياس طاح المقايس. إنه نفسي وروحي والجوى، ليت شعري بعده ماذا أكون. ولا غرابة معشر الإخوة، إنما يكرم الكرام كريم، والأبي الجواد يهوى الأبي، وكذا المجد سيد ليس يرضى من كرام الرجال إلا الكمية. وذلكم الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتعامل مع طلاب العلم وذوي الحاجات تعاملا عفيفي، يجود بحسن موعظة وبعد عن التجريح والقول العنيف، ينفق على طلبة العلم ويقرضهم، وبالكتب النافعة يمدهم، ويستأجر يوم أن كان عزبا دارا له ولهم ولا يأخذ شيئا منهم. ولما تزوج كان لهم بمنزلة أبيهم، يدعوهم لبيته ويكرمهم ويوجههم، ومن أتى قاصدا منه الصلاة يكن مثل الذين ومثل اللاء واللات، فطهرهم من كل جهل وبدعة وقلدهم بالعلم أزهى القلائد. سكن أحدهم في بيته 25 سنة وما أخذ منه هلله، يعف عن الحطام، فكان حقا كما سموه بالشيخ العفيف، جزاه الله أفضل ما يجازى به العلماء من رب اللطيف. وهذا ابن هذيل والضبي، فقيها أهل السنة في الشمال الإفريقي، لما ادعى عبيد الرافضي الباطني الرسالة تعاملا معه بما يليق بزنديق مثله، أمر بإحضارهما فأحضرا وهو على كرسيه، وقد أوعز لأحد خدمه أن يسألهما عنه، فقال خادمه مشيرا إليه: أتشهدان أن هذا رسول الله؟ يرغو بها مثل البعير الأجرب. فقال بملء فيهما: والله لو جاء والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان إنه رسول الله ما قلنا. فأمر بذبحهما، فلما جردا للقتل قال للضبي: أترجع عن مذهبك؟ قال: أعني الإسلام أرجع لا لعمري، فبه استغنيت عن زيد وعمري وردا، فمضمون النجاح المصدر، بعنا النفوس والدماء وربنا قد اشترى. وذبحا ولرحمة الله بإذنه مضيا، لا يستوي من سار نحو مراده قدما ومن يمشي إليه القهقرا. بذا تعامل الشيخ محمد الخضر حسين مع المنصب بلا مين، لما قلد مشيخة الأزهر احتفظ في جيبه باستقالة محررة، وأعطى نسخة أخرى مدير مكتبه وقال له: إذا أحسست بضعف مني فقدمها نيابة عني، لا تلمني، إنني من أمة تركب الهول ولا ترضى الدنايا. ولم يمضي سوى زمن يسير حتى قدم استقالته احتجاجا على التدخل في شؤون الأزهر قائلا: إن الأزهر أمانة في عنقي أسلمها موفورة كاملة، ومطمح همتي في أن أراه يسامي في علاه الفرقدين. ولما سأله أحد مقربيه عن ملابسات استقالته قال عن مشيخة الأزهر ما مضمونه: يا بني، إن كانت جنة فقد دخلتها، وإن كانت نارا فقد خرجت منها والسلام. أنا لولا همة تحدو إلى خدمة الإسلام آثرت الحمامة، والجواد الكريم يبقى جوادا نابض الحس في إباء سني، لا يعير الحمار أي التفات عند قلب الزمان ظهر المجن، فهو صدر أينما كان وإن جلس الأذناب في صدر الندي. ومن قبل تعامل قاضي البصرة سوار العنبري بما يليق بالعالم الرباني والقاضي الأمين القوي. كتب له المنصور: أيها القاضي، انظر الأرض التي فيها خصومة بين القائد فلان والتاجر فلان فادفعها للقائد. فكتب القاضي: البينة قامت على أنها للتاجر ولن أخرجها منه إلا ببينة. فكتب له المنصور: والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها له. فكتب القاضي: والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجها منه إلا ببينة. كأنما كان إعصاراً أطاح بهم أو صيحة فوقهم من هولها وجموا. والحق جبار، يبر صاحبه ويكفر من جار. ثم قيد القاضي وشكي إلى المنصور أخرى وأثني عليه عنده شرًا، فطلب المنصور قدومه فقدم عليه. وبينا هو في المجلس عطس المنصور فلم يشمته، فقال: ما يمنعك من أن تشمتني؟ قال: لأنك لم تحمد الله. قال: قد حمدت في نفسي. قال: فقد شمتك في نفسي. فقال المنصور: ارجع لعملك، إذا لم تحابني لم تحاب غيري. فمضى وحاله لو حدا